الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في قول المؤلف رحمة الله عليه: باب من الشبك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قد عرفنا أن ذلك لا يجوز، وفي الحقيقة لا يحصل به دفع ضر أو رفع بلاء ولا دفع ضر وبلاء، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. ومثل هذه الأشياء الحروز والتمائم ونحوها داخلة في الشرك، كما قال المؤلف: باب من الشرك، هي داخلة في الشرك. وإذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها أو ترفع البلاء بنفسها من غير مشيئة الله عز وجل، فهذا الشرك أكبر في توحيد الربوبية، فإنه لا خالق إلا الله عز وجل، والذي يدفع الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك أكبر في توحيد الربوبية. ولا يخلو من شرك أيضا في توحيد الألوهية، فإن من اعتقد بهذه العقيدة في الحروز والتمائم فإن قلبه يتأله تلك الأشياء، يتعلق القلب بها، فيصير محبا لذلك، خائفا من فواته، متوكلا عليه، وكلها العبادات، وصدقها لغير الله عز وجل يدخل في باب الشرك في توحيد الألوهية. وإذا اعتقد أنها مجرد أسماء، وأن الجانب للخير والدافع للشر هو الله عز وجل، ولكن هذه أسباب، فهذا من الشرك الأصغر ولا يخرج بذلك عن الإسلام، لأنه لم يعتقد أن هنالك خالق غير الله عز وجل، إلا أنه أثبت أسبابا وهمية لم يدل عليها لا شرع ولا حس، وإنما هي أسباب وهمية. والأسباب لا تثبت إلا من جهة الله عز وجل، فهو خالق الأسباب سبحانه وتعالى، فإثبات الأسباب من غير حجة داخل في الشرك الأصغر والعياذ بالله. وهذا الشرك له تعلق بتوحيد الربوبية، باعتبار أن وضع الأسباب يكون من الله عز وجل، وله تعلق بتوحيد الألوهية، لأن القلب كما عرفنا يتجه ويتأله الحروز والتمائم محبة وخوفا ورجاء واعتمادا، فإن أصحاب الحروز والتمائم فيه مثل هذه الأمور، يحبونها حبا شديدا ويخشون من زوالها، يصابون بالخوف إذا ما أزيلت عنهم، وهكذا يعتمد القلب عليها، وكل هذا من تأله القلوب وصدق بعض العبادات لغير الله عز وجل فيدخل في باب الشرك في توحيد الألوهية، فتعليق الفروج التمائم يدخل ذلك في البابين، في الشرك في توحيد الربوبية وفي الشرك في توحيد الألوهية. قال باب من الشرك قد يكون كما عرفنا من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. باب من الشرك لبس الحلقة، وسواء كانت من النحاس وكانت من الحديد أو من غير ذلك، إذا كان المقصود منها هو رفع البلاء أو دفع البلاء، كل ذلك داخل في الشرك. وما ظهر في الأزمان المتأخرة من الأسمرة التي تلبس من أجل بعض الأمراض كأمراض الكهرباء، الشحنات الزائدة في الكهرباء، الروماتيز، علاج الروماتيز في المفاصل، الذي ينبغي الابتعاد عن ذلك. وإن كان لابسها يريد مثل هذه المعاني فالكلام حولها كثير من حين صدق هذه الدعوة، هل صحيح يحصل بها مثل هذا الأمر أو لا يحصل، فهناك من يثبت وهناك من ينفي، فما ثبتت بيقين أن علاج لمثل هذه الأشياء وهي مفضية إلى تعليق الحروج والتمائم، ما ثبتت بيقين من حيث الطب وفيها شبه بتعليق الحروج والتمائم، فإن الحروج والتمائم تعلق لرفع البلاء ودفع البلاء، وهذا من جملة البلاء. فالذي ينبغي الابتعاد عن ذلك والتداوي بالأدوية المعروفة الطبية المعروفة التي ما هي مجرد تعليق لشيء من النحاس أو نحو ذلك، هذا فتح باب للحلق والتمائم الشركية، على أنه كما عرفنا لم يثبت بيقين من حيث الطب، بل هناك من ينكر ذلك وأنه لا يحصل بالفائدة من هذه الأشياء. فكونه لم تثبت طبيا بيقين وكونه مع ذلك فيه مشابهة للحروج والتمائم وفيها أيضا أنها من الوسائل التي قد تفضي إلى تعليق الحروج والتمائم، ويعني من يقول ما في فرق بين حلقة النحاس من أجل كذا ولا من أجل كذا، فيدخل الشر في أوساط الناس وينتشر الشرك في أوساط الناس، فيغلق هذا الباب بالكلية ويسد هذا الباب بالكلية، وقد انتشرت في أوساط كثير من الناس الكهرباء زائد في جسده وطاري في البلاد. فعلى كل يسعى بالعلاجات الأخرى المعروفة ويبتعد عن مثل هذه الأشياء التي قد تفضي إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وأقل ما يقال أنه من الشبهات، إن لم تكن من الحرام البين فهي من الشبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وهكذا وضع القيود من أجل رفع البلاء ودفع البلاء. وهكذا ما يفعل بعض الناس من وضع الخيط في بعض الأصابع لإزالة بعض الأمراض في البدن، كل هذا من هذا الباب، كل هذا داخل فيما ذكره المؤلف رحمه الله عليه. فيبتعد الإنسان عن مثل هذه الأشياء بالكلية ويتجه إلى الطب المعروف وإلى الأدوية المعروفة، سواء كانت مشروبة أو كانت عبارة عن دهان يوضع على موضع المرض أو رقية شرعية يضعه على موضع الألم ويقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية النبوية وينفث في ذاك الموضع. فإما أن يستعمل الرقية الشرعية أو يستعمل العلاجات الطبية المعروفة بالتجارب والمعروفة عند الأطباء في علاج بعض المرضى، يستعمل هذا ويستعمل ذاك، وهذه الأشياء يبتعد عنها. يتعلق بالتعليقات والربط، ربط الخيوط في بعض الأماكن في البدن كالأصابع مثلا ونحو ذلك، وهكذا وضع الأسورة النحاسية أو الفضية أو غير ذلك من أنواع الأسورة، كل ذلك مما ينبغي الابتعاد عنه. قال رحمه الله عليه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح: رفع إزالته بعد نزوله ودفع منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. واستدلال هذه الآية من أحسن الاستدلالات، فإن الله عز وجل أخبر عن كل ما يدعي من دون الله، يدخل في ذلك حتى الملائكة وحتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل من يدعى من دون الله. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، كل من يدعى من دون الله لا يستطيع كشف الضر، فكيف يستطيع الحلاء أن يكشف ضره أو حلقة نحاسية أو حديدية تكشف ضره أو أن خيطا يكشف ضرا؟ وقد أخبر الله عز وجل أن كل من يدعى من دون الله غير متمكن من ذلك. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن اعتمادكم على الله عز وجل، التوكل وصدق الاعتماد إنما يكون على رب العالمين سبحانه وتعالى لا على غيره. لا يحمد الإنسان ويتوكل على الحروز والتمائم والخيوط ونحو ذلك، وإنما يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويأخذ الأسباب المباحة على ما سبق. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي كافي، كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن قل لاعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال المقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان الله تعالى هو سمى أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذلك في جميع أنواع العبادة لا يصح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، صارت تعلق كما عرفنا حلق نحاسية الأجرماتيزم كذا وكذا، ويخشى أن يكون من وضعها يريد فتح هذا الباب لكن بطريقة أخرى وبتلبيس من جهة أخرى حتى ينتشر الباطل باسم الطب. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. والحديث فيه شيء من الضعف لكن بحيث المعنى الصحيح والأدلة يدل على ذلك أنه لا يجوز تعليق الفرج والتمائم، وستأتي أدلة في الباب من شيخنا. قال الإمام أحمد حدثنا خالد بن الوليد حدثنا المبارك مبارك بن فضالة من المدلسين، وكان يسوي مدلس التسوية، وفيه شيء من الضعف. وقد عنعن قال حدثنا المبارك عن الحسن حسن البصري قال أخبرني عمران بن حصين. وقد جاء الحديث عن غير المبارك موقوف على عمران بن حصين وهو الصحيح، الصحيح في الوقف على عمران بن حصين، فهذا أمر حصل لعمران لا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية عن عمران بن حصين صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، صحيح على أن القضية حصلت لعمران بن حصين مع رجل لا أن حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع رجل، كما روى ذلك منصور بن معتمر عن الحسن البصري، وهكذا معمر بن راشد عن الحسن البصري، وهكذا يونس بن عبيد عن الحسن البصري، وغير هؤلاء ثقات الحفاظ روى عن الحسن البصري وجعله الحديث موقوفا على عمران بن حصين، ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورفعه مبارك في رواية عن الحسن، وإن المبارك من هؤلاء المبارك فيه ضعف حتى ولو كان الثقات، فقد خالف منه أوثق منه كمنصور المعتمر وابنس بن عبيد ومعمر وغير هؤلاء. فالصحيح أنه من نعم من الأحاديث الموقوفة على أن الحسن لا يصح له السماع من عمران، يعني لا يثبت المرفوع ولا الموقوف، صحيح فيه الوقت والموقوف أيضا فيه انقطاع بين الحسن البصري وبين عمران. وأما هذه الرواية عن الحسن البصري قال أخبرني عمران بن حصين من قبيل الوهم، فإن الحسن البصري لا يصح له السماع من عمران كما ذكر ذلك حفاظ الحديث. قال أخبرني عمران بن حصين صلى الله عليه وسلم أوصل على عبد رجل الحلقة قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تجدك إلا وهنا خذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وراه ابن حبان في صحيح فقال فإنك لو مت وكلت إليها، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقبر الذهبي وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، كلام غريب المعروف عن أئمة الحديث وحفاظ الحديث على أن الحسن لا يصح له سمع من عمران، صرح بذلك جله كثر من أئمة الحديث أنه لم يسمع من عمران. هذا هو المقرر في كلام أهل العلم في رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين أنه لم يسمع منه. قال وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، وهذا من الوهم من أوهام المبارك، فلا يثبت تصريح الحسن البصري في السماء عن عمران، كل هذا من الوهم والخطأ. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بن وزيم مصغر صحابي من صحابي أسلم عن خيبر بعد سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال ما هذا الحديث؟ فالمبهم في رواية أحمد وعمران راوي الحديث. قول ما هذا يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أظهر. قول ابن الواهنة قال مستعادات وهو ابن الأثير صاحب النهاية، الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيلقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذ على أنها تعصم من الألم. وفي اعتبار المقاصد قول انزعها فإنها لا تنزعك إلا وهنا، قال النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكثر من نفعه، وهذا الأصل المحرمات أن الضرر أكثر من النفع، قد يكون فيها شيء من النفع إلا أن الضرر هو الغالب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا الأصل في المحرمات إذا كان الضر هو الغالب فتدخل في الحرام، وليس شرط في الحرام أن يكون لا نفع فيه بوجه من وجوه، ليس هذا بصحيح. يعني الخمر الميسر ذكر الله عز وجل فيهما منافع، لكن ذكر أن الضرر أكثر والإثم أكثر من النفع. فقال الزعاء فإن رزق لوهنا فيحصل في تعليق الحرز التمائم الوهن، والمعلق لها يريد العافية فيعاقب بنقيض قصده فيصاب بالوهن في جسده، وهكذا في عقيدته وقلبه فيبقى قلبه متعلق بتلك الحرز والتمائم في خوف ورجاء. والذين تعلقت قلوبهم بالفرز والتمائم هم في عيشة مضطربة وفي نكد، دائما في خوف وفي قلق وفي اضطراب نفس، ما عندهم طمأنينة المتوكلين على رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هم في رعب وفي خوف وفي وجل ومن حرز إلى حرز، وحرز يريد أن يتقي به كذا وكذا، وحرز يريد أن يتقي به كذا وكذا، ويبقى من حرز إلى حرز، وإلى ما سقط عليه أصابه الخوف والوجل وسعى في إبداله بغيره، فحياة مضطربة وقلوب مضطربة، ما في استقرار في نفوس المشركين والعياذ بالله، نفوس مضطربة وفي قلق وفي خوف لأنهم اعتمدوا على غير الله عز وجل. والتوكل على الله راحة وطمأنينة، يتوكل على ربي سبحانه وتعالى يعيش في راحة وفي طمأنينة ويدفع الله عز وجل عنه السوء والمكروه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي من كل شر. فقلوب الموحدين مطمئنة وقلوب المشركين مضطربة والعياذ بالله. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه الشرك والفلاح والفوز والظفر والسعادة. قال مصنف رحمه الله في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة، هذا في نظر أنه لم يعذر بالجهالة، الحديث ما عرفنا الأصح أنه لا يثبت. والجهالة إذا لم تكن عن تفريط في السؤال والطلب فهي عذر شرعي. الجاهل الذي كان جهله عن غير تفريط في العلم وفي الطلب معذور عند الله سبحانه وتعالى. وأما الجاهل الذي يقع في الخطأ عن جهل سبب التفريط في العلم وفي الطلب فهذا غير معذور. ما كل جاهل معذور ولا كل جاهل غير معذور، فإن هناك ما عرفنا من الجهال من هو معذور بجهله، لأنه الجهل ما نتج عن تفريط، هو يسأل عن دينه، حريص على الخير، حريص على معرفة الحلال والحرام ومعرفة التوحيد والشرك والسنة والبدعة، يحب التوحيد ويكره الشرك، يحب السنة ويبغض البدعة، وإذا نابه شيء سأل أهل العلم، وإذا تردد في شيء سأل أهل العلم، حريص على دينه، لكن قد يفوته شيء ويجهل أشياء ما خطرت على باله مع حرصه على الخير، هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. لكن شخص آخر ما هو بعد العلم ولا سؤال العلماء ولا بعد البحث عن دينه يفعل ما بدا له ويجتهد وليس لأهل الاجتهاد في أمور دينه، فهذا وإن وقع في شرك فإنه لا يعذر، وإن وقع في بدعة فإنه لا يعذر، وإن وقع في معصية فإنه لا يعذر، لأنه معرض غير مبالغ بدينه، لا مسترشد ولا يبحث عن الحق ولا يسأل العلماء فيما أشكل عليه، وإنما هكذا يمشي على جهله، فهذا ليس له عذر عند الله عز وجل، لأنه مفرط في طلب الحق وفي معرفة ما يجب عليه وما يحرم. فمثل هذا الجاهل لا يعذر بسبب جهله. قالوا فيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا من حيث قول ما أفلحت أبدا انزعها، فإن النزع هو الجذب بشدة في شيء من التغليظ. قال رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. قال هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أنس بن إدريس بن عبد الله بن حيان، لكن بسند لا بأس به كما عرفنا البأس موجود باعتبار من مبارك مدلس وقد عنعن هذا أمر، والحسن لم يسمع من عمران، وأيضا التقاط روى الحديث عن الحسن موقوفا على عمران ولم يرفعه، كل هذا من البأس في هذا الحديث. قاله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن الشيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن مصعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن هند بن أفصى بن دعمي ابن جديلة بن أزن ربيع بن نزال بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلم بالفقه والحديث وشدهم ورعا ومتابعا للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصغره وبالماضي ما كان أشبهه، أتت الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مر وهو حمل فولد بغداسا 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه هشيم وسمع عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمد بن سليمان ويثم بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون الرزاق عبد الرحمن المهدي وخلاف مكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد، وروى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وابو داود وابراهيم الحربي وابو زرع الرازي وابو زرع الدمشقي وابن ضمام الدنيا وابو بكر الاثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم البغوي وهو اخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن المهدي وأسد بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال المقادم: رضى أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله والفاضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحم الله تعالى رحمة الله عليه. كان من كبار أئمة السنة، من أئمة الحديث وأئمة الفقه، ومما نصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن، ثبت الله سبحانه وتعالى على الحق حتى أظهر الله سبحانه وتعالى على يديه السنة، وقمع الله سبحانه وتعالى على يديه بدعة رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا في إسناد الشيء من الضعف. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه رواية ثابتة، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا حكم صريح من النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك في حق من تعلق تميمة. والتميمة من حزم الحروز، قيلها تميمة لأن واضعها يرى أن بها يتم دفع العين، هو المكروه والشر، فيقال لها تميمة لأن واضعها كما عرفنا يظن أن بها يتم دفع الشر ودفع العين، وهو اعتقاد فاسد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولهذا قال: من تعلق، ولم يقل من علق، فإن القلوب تتعلق، وهو مجرد تعليق يحصل لها، وإنما تعلق للقلوب فتعلق ويحصل منها تعلق، وهذا هو التألق لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك. ولهذا لم يقول من علق تميمة فقد أشرك، الرواية قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، يدل على أن القلب يتعلق بها، تعلق ويتعلق بها القلب والعياذ بالله. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما في المصنف، كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقرره الذهبي. قوله في رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز مسلم، حدثنا يزيد بن منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني صلى الله عليه وسلم: أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وروى الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قول عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قول: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، وهذا كما عرفنا مأخوذ من قول من تعلق، لم يقل من علق، وإنما قال من تعلق، يدل على تعلق القلب. قال المنذري: خرج كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى، هو الذي يدفع الشر والمكروه وحده لا شريك له. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: من تعلق ودعا، فتح الواو وسكون المهملة. قال في مسلم الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر، شبه الصدف، يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، لتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون، يعني دعاء عليه. قال أبو السعادة: وهذا دعاء عليه. قوله في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادة: إنما جعل شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. إلى هنا والحمد لله.